يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللغة الخالدة الذي يطوف بكم في رياض لغتنا الشريفة ويستظل بدلال حكمها وأسرارها. لغتنا العربية ليست مجرد حروف تنطق، بل هي وعاء الفكر ومستودع الحكمة والمرآة التي تعكس عمق النفس البشرية. نلتقي معكم اليوم لنبحر في فقه الألفاظ ونقطف من بستان الشعر ومن أمثال العرب وصولا إلى مشكات النبوة والإمامة التي تنير القلوب بالوعظ والتربية. ربط الله على قلوبكم باليقين، وأهلا بكم في أولى محطاتنا.
فروق لغوية.
مستمعينا، نبدأ جولتنا معكم من كتاب الله العظيم، تحديدا عند آية استوقفت المفسرين وأهل اللغة في وصف عذاب أهل النار، عادنا الله وإياكم منها، في قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. فما الفرق بين الحميم والآن؟ الحميم في لغة العرب هو الماء الذي أوقد عليه حتى اشتد حره وبلغ الغليان تناهي. أما كلمة آن فهي لغويا اسم فاعل من الفاعل أنا يأني أنيا، ومثلها مثل كلمة قاض، وحذفت الياء للتنوين. ومعناها في الآية: الذي انتهى حره وبلغ غايته القصوى في السخونة، فليس بعد حره حر، حيث يقال: أنا الماء إذا انتهى غليانه وحرارته. وقد وردت هذه المادة في مواضع قرآنية أخرى كقوله تعالى: عين آنية، أي شديدة الحرارة والغليان، وقوله: غير ناظرين إنا، أي غير منتظرين نضجه واستواءه للطعام. الخلاصة هنا مستمعينا هي فرق بين الشيء وصفته، فالحميم هو ذات الماء الحار، وآن هي الصفة التي تبين أن هذا الماء قد بلغ ذروة السخونة التي لا يمكن لعقل بشر أن يتصورها.
كنوز لغوية.
من غرائب لغة الضاد أن نجد كلمة تعطي معنى وتعطي المعنى المضاد لها. قول الشاعر: كل شيء ما خلا الموت جلل، والفتى يسعى ويلهيه الأمل. فكلمة جلل تعني الشيء القليل اليسير، وتعني أيضا الشيء العظيم، وهذا ضد ذاك. وهناك أمثلة لا حصر لها من هذا اللون العجيب كقوله: وراء، خلف أو قدام. وبه فسروا قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم. وعسعس الليل إذا أقبل بظلامه أو أدبر. ولذا قالوا في تفسير قوله تعالى: والليل إذا عسعس، أي إذا أقبل بظلامه أو إذا أدبر. فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود، وقيل كالنهار فلا شيء فيها. والغابر الباقي أو الغائب. ولذا قالوا في تفسير قوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في عذاب الله أو الغائبين عن النجاة. ومن دقة الألفاظ القرآنية ننتقل إلى اتساع اللفظة العربية في التعبير عن المشاعر والصفات الإنسانية الراقية، لنستخرج من جعبة لغتنا كنزين من أجمل الكلمات. الكلمة الأولى هي السكينة، وهي في لغتنا ليست مجرد هدوء حابر، بل هي أعمق بكثير، إنها راحة وطمأنينة يضعها الله في قلب العبد فيثبت ويطمئن ولو كانت الدنيا من حوله عاصفة ومضطربة. أما الكلمة الثانية فهي الأريحية، هل تعرفون معناها؟ الأريحية هي الكرم حين يمتزج بالبشاشة وسعة الصدر، فلا يكفي في العرف العربي أن تعطي وتجود، بل الأريحية أن تعطي وأنت مبتسم طيب النفس متهلل الوجه كأنك أنت الآخذ لا المعطي. إذا استقرت السكينة في القلوب وطفحت الأريحية على النفوس انبعث الأمل متجاوزا ضيق الواقع إلى سعة التفاؤل والعمل. وما أبدع الشاعر البردوني حين وظف مصطلحات النحو ليرسم لوحة من الإرادة قائلا: يا من يعلمني نحوا وتروية، تعال أخبرك ماذا يصنع البدل. لا تحسب الدنيا عن إنجابها عقرت، من كل صخر سيأتي للفدا جبل. فالغصن ينبت غصنا حين نقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل. ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل. نعم، من بطون المآسي يولد الأمل، والحياة لا تتوقف بل تتجدد بإرادة الأحرار ويقين الصابرين.
قصة مثل.
ولكن حتى هذا الأمل قد تضيق به الدروب أحيانا، فيعبر الإنسان عن ضيقه بأمثال سارت بها الركبان، ومن هذه الأمثال قولهم: بلغ السكين العظم. أصل هذا المثل حسي بامتياز مأخوذ من مهنة الجزر والنحر، فالجزار عندما يقطع اللحم يمر سكينه في الأجزاء الرخوة والشحم، وما دام السكين في اللحم فالأمر يحتمل المسامحة والمداراة ومواصلة العمل. ولكن إذا استمر القطع والحز حتى صدمت شفرة السكين العظم فهذا يعني أنه وصل إلى النهاية والعمق الذي لا لحم بعده، وحينها ينكشف المستور ويتحطم القوام. استعار العرب هذا المشهد القاسي ليعبروا به عن الأمور المعنوية كالأزمات الشديدة والهموم والمظالم. فإذا قال العربي بلغ السكين مني العظم، فهو يعلن عن تناهي الصبر وبأنه لم يعد قادرا على المجاملة أو السكوت، بل أجبر على اتخاذ موقف حاسم والصراخ طلبا للعدل. وإذا بلغ الأمر بالمرء هذا المبلغ من الضيق فما أحوجه إلى الحكمة وضبط النفس. وفي فقرتنا المحبوبة يحكى أن نروي لكم طرفة تحمل في طياتها حكمة بالغة عن قيمة الصمت وحفظ اللسان.
يحكى أن
رجلا دخل على أحد العلماء وعلامات الحرص تبدو عليه، فقال: علمني كلمة أنتفع بها. فنظر إليه العالم بوقار وقال: احفظ لسانك. تعجب الرجل واستهان بالوصية وقال: وهل هذا كل شيء؟ فأجابه العالم بحكمة بليغة: كم من إنسان نجا بصمته، وكم من آخر هلك بكلمة خرجت منه دون تفكير.
فوائد قرآنية.
آية جمعت آداب الضيافة المستنبطة من قصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هنا رد عليهم التحية والتسليم في قوله قال سلام، وقوم منكرون تلطف عليهم في الاستقبال فلم أقل إني أنكركم حتى لا ينفروا منه. فراغ إلى أهله الربغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء. أما أهله فدليل على أن بيته مهيأ للضيوف فلم يذهب إلى بيت آخر ليكرمهم. فجاء بعجل سمين أي خدم الضيوف بنفسه فلم يرسل أحدا، جاءهم بعجل كامل ليتخيروا منه ما شاءوا، وسمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال. فقربه إليهم دليل على إحضار الطعام بين يدي الضيف. أما قوله ألا تأكلون فهو التلطف في عرض الطعام، فلم يقل كلوا أو قوموا.
قل ولا تقل.
قل شيء معد ومعتد ومحضر، ولا تقل شيء جاهز، فالجاهز إذا عد مشتقا من الفعل جهز كان معناه إسراع القتل، وجاء في لسان العرب جهز على الشيء وأجهز أي أثبت قتله. إذن نقول شيء معد ولا نقول شيء جاهز.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، نصل معكم إلى محطتنا الأخيرة لنستضيء بنور الحكمة البليغة والتربية النفيسة العميقة مع دور من كلام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في حديثه عن الذنوب وخطورة المجاهرة بها واستسهال كشف الستر الإلهي. يقول عليه السلام محذرا من الاستهانة بصغائر المعاصي: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه، أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. خف الذنب وإن صغر، ولا تأمن العقوبة وإن ستر. ثم يلتفت عليه السلام إلى الأثر الاجتماعي الخطير للمعصية، مبينا أن المجاهرة وقاحة تخرق أمن المجتمع الأخلاقي، فيقول: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. أقبح الدناءة المجاهرة بالمعصية، من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة. وفي خطبه وجه عتابا هادما لغرور الإنسان المشتر على خالقه، عتابا يهز الوجدان، يقول: ما جرأك على ذنبك، وما غرك بربك، وما آنسك بهلكة نفسك؟ أما تشفى من دائك؟ أم لا تستيقظ من نومتك؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟ ويضع ميزان للعدالة الدنيوية والجزاء من جنس العمل، قائلا: من هتك حجاب غيره انكشفت عورة بيته، ومن استل سيف الباقي قتل به. نختم مستمعينا بابتهالته الخاشعة في تفصيل أنواع الذنوب وعواقبها كما ورد عنه في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصامة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعمة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. مستمعينا الأعزاء، بالوقوف عند هذه الكلمات النورانية التي تبني الضمير وتوقظ الوجدان، نصل معكم إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السكينة في القلوب والأريحية في النفوس، وأن يحفظ ألسنتنا وجوارحنا ويجعل الأمل حادينا في كل درب. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة تجمعنا بكم على خير وعربية فصيحة. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.